قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمرة خلا حلت. والحيوان قسمان: بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرت، رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثة.
حتى تحبس
وتطعم
إيش؟
الطاهرة ثلاثة.
الطاهرة في النسخة اللي عندكم إيش؟ فيها تاء مربوطة. في نسخة رأيتها فيها تاء مربوطة، هي الطاهرة ثلاثا. عقد المصنف رحمه الله ترجمة قال فيها: كتاب الأطعمة. ومناسبة هذه الترجمة لربع الأنكحة إيش مناسبة ربع الأنكحة؟ ارفع الكتاب. إيش مناسبة ربع الأنكحة؟ نعم، تعلق إيش؟ طيب غيره. أحسن. وموجب ذكرها في ربع الأنكحة تعلق أحكام منه بالطعام، تعلق أحكام منه بالطعام كوليمة العرس والنفقة على من تجب النفقة عليه، كوليمة العرس والنفقة على من تجب النفقة عليه. والأطعمة جمع طعام، والأطعمة جمع طعام. وترجم المصنفون في الحديث والفقه بالجمع، فقالوا: كتاب الأطعمة. لماذا؟ باعتبار كثرة أنواعه وتعددها. والطعام اسم لما يؤكل ويشرب، وترجم المصنف بأوسع من هذا في نور البصائر والألباب، فقال: كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية. فقال: كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية، وهما يعني الأشربة والأكسية تابعان للطعام. وابتدأ المصنف بيان أحكامه هنا بجعل الأطعمة نوعين، بخلاف ما ابتدأ به فأحسن في كتاب نور البصائر والألباب، فإنه لما ذكر الأطعمة مع الأشربة والأكسية قال: الأصل في هذه الأنواع الثلاثة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل في هذه الأنواع الثلاثة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وهو ضابط حسن يحتكم إليه في معرفة أحكام المسائل المتعلقة بالأطعمة وما ذكر معه من كون الأصل فيها الحل. وأما هنا فكما تقدم فقد جعل الأطعمة نوعين، أحدهما أطعمة هي غير حيوان، أطعمة هي غير حيوان، والآخر أطعمة هي حيوان، أطعمة هي حيوان. وابتدأ بالنوع الأول وأشار إلى النوعين بقوله وهي نوعان حيوان وغيره، ثم ابتدأ بالنوع الأول فقال فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، انتهى كلامه. أي أن الأصل في الأطعمة التي ليست من الحيوان كالحبوب والثمار وغيرها أنها مباحة إلا أن توجد فيها مضرة كالسم ونحوه. ثم استطرد ببيان حكم الأشربة وهي من جنس غير الحيوان من الأطعمة فقال والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، كلها مباحة إلا ما أسكر، انتهى كلامه. فاستثنى من الأشربة المسكرات، وزاد في نور البصائر والألباب الأشربة الخبيثة النجسة، الأشربة الخبيثة النجسة. فكل شراب مباح إلا ما كان مسكرا أو خبيثا نجسا، ما كان مسكرا أو خبيثا نجسا. فالمسكرات محرمة، وخبائث المشروبات النجسة محرمة أيضا. وذكر حكم المسكر فقال فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه الترمذي. وفيه بيان حرمة المسكرات، لا فرق بين قليل ولا كثير، والفرق مكيال سعته 3 آصع، مكيال سعته 3 آصع، أي يبلغ في الأشربة 9 لترات تقريبا، أي يعدل في الأشربة 9 لترات تقريبا. والمراد أن ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام أيضا، أن ما أسكر منه الكثير فالقليل حرام منه أيضا، ولو كان ملء الكف فقط، يعني شيئا قليلا لا يذكر. ثم بين حكم تخليل الخمرة فقال وإن انقلبت الخمرة خلا حلت، أي إذا استحالت الخمرة بنفسها فصارت خلا فإنها تحل. فإذا جعل خمر في شمس أو هواء ثم استحال أي تغير فصار خلا فإنه يكون حلالا، لا إن خلل بإضافة شيء إليه أو صنعة من الصنائع فإنه يكون محرما. فالخمر إذا تخللت بنفسها فهي حلال، وإن تخللت بغيرها أي بصنع أحد فيها فإن حرمتها باقية. وأما النوع الثاني وهو الحيوان فقد جعله قسمين فقال والحيوان قسمان بحري، إلى قوله وتطعم أو تطعم الطاهرة 3، فبين أن الحيوان له قسمان، أحدهما الحيوان البحري وهو المذكور حكمه في قوله فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، انتهى كلامه. فكل حيوان بحري فهو حلال. واستثنى الحنابلة من ذلك ثلاثة، واستثنى الحنابلة من ذلك ثلاثة: الضفدع والحية والتمساح. الضفدع والحية والتمساح. فالضفدع والحية محرمان لاستخباتهما، فالضفدع والحية محرمان لاستخباتهما، والتمساح محرم لأن له نابا يفترس به، والتمساح محرم لأن له نابا يفترس به. ويندرج في البحري عندهم من يعيش في البر والبحر، ويندرج في البحري عندهم ما يعيش في البر والبحر. ايش اسم هذه اللي لها كالسلحفاة؟ كالسلحفاة فإنها تكون ايش حلالا، فإنها تكون حلالا لأنها من جملة الحيوان البحري. وأما القسم الثاني وهو الحيوان البري فأشار إلى حكمه بقوله: فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، أي بحرمته. فالأصل أن كل حيوان بري حلال إلا ما حرمه الشارع. وذكر أشياء مما حرمها الشارع وهي ستة: فالأول والثاني ذو الناب وذو المخلب، فالأول والثاني ذو الناب وذو المخلب، وهما مذكوران في قوله ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. فيحرم ذو الناب وهو ما له ناب يفترس وينهش به، ويحرم أيضا ذو المخلب وهو ما له مخلب في أظفاره يفترس به، فمن الأول الأسد والذئب والفهد، ومن الثاني العقاب والبازي والصقر. واستثنى الحنابلة من ذي الناب الضبع، واستثنى الحنابلة من ذي الناب الضبع فإنها حلال، للحديث المروي في ذلك عند مسلم أنها صيد، للحديث المروي في ذلك عند مسلم أنها صيد. والثالث الحمر الأهلية، الحمر الأهلية أي التي تأهلت وأنست بالخلق، وإليها أشار بقوله: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه، أي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فإذا توحشت تلك الحمر فالحرمة باقية، فإذا توحشت تلك الحمر فالحرمة باقية، كقرية معمورة تركها أهلها وبقيت فيها الحمر، فاستوحشت لبعد عهدها بالناس فصارت تنفر منهم، فإنها باقية على حرمتها. والرابع المذكور في قوله: ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود، انتهى كلامه، وكذلك ابن ماجه، وصححه ابن حبان. فمما يحرم أكله النملة والنحلة والهدهد والصرد، ورابعهن طائر كبير الرأس، طائر معروف كبير الرأس. والخامس المذكور في قوله: وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، كالحشرات ونحوها، فما كان خبيثا فإنه يحرم. ومن جملة الخبائث الحشرات، الذباب والفراش وأشباههن. والسادس المذكور في قوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا. انتهى كلامه. وهو عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن عباس وصحح الترمذي وغيره حديث ابن عباس. والجلالة هي الدابة التي أكثر علفها النجاسة كدابة ترد على مجمع قذر من الماء فتشرب من الماء النجس وتأكل من الأشجار النابتة به، فإنها تكون حينئذ جلالة فلا يحل أكلها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا، أي يمنع من تناول لحمها وألبانها حتى تحبس في موضع ثم تطعم الطاهرة من العلف والماء ثلاثة أيام، فإذا فعل ذلك بها طهرت وجاز شرب لبنها وأكل لحمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمرة خلا حلت. والحيوان قسمان: بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرت، رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثة.
الطاهرة في النسخة اللي عندكم إيش؟ فيها تاء مربوطة. في نسخة رأيتها فيها تاء مربوطة، هي الطاهرة ثلاثا. عقد المصنف رحمه الله ترجمة قال فيها: كتاب الأطعمة. ومناسبة هذه الترجمة لربع الأنكحة إيش مناسبة ربع الأنكحة؟ ارفع الكتاب. إيش مناسبة ربع الأنكحة؟ نعم، تعلق إيش؟ طيب غيره. أحسن. وموجب ذكرها في ربع الأنكحة تعلق أحكام منه بالطعام كوليمة العرس والنفقة على من تجب النفقة عليه، والأطعمة جمع طعام، وترجم المصنفون في الحديث والفقه بالجمع، فقالوا: كتاب الأطعمة. لماذا؟ باعتبار تعدد كثرة تعدد أنواعه، باعتبار كثرة أنواعه وتعددها، باعتبار كثرة أنواعه وتعددها. والطعام اسم لما يؤكل ويشرب، والطعام اسم لما يؤكل ويشرب. وترجم المصنف بأوسع من هذا في نور البصائر والألباب فقال كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية، فقال كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية، وهما يعني الأشربة والأكسية تابعان للطعام، تابعان للطعام. وابتدأ المصنف بيان أحكامه هنا بجعل الأطعمة نوعين بخلاف ما ابتدأ به فأحسن في كتاب نور البصائر والألباب، فإنه لما ذكر الأطعمة مع الأشربة والأكسية قال الأصل في هذه الأنواع الثلاثة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل في هذه الأنواع الثلاثة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه، وهو ضابط حسن يحتكم إليه في معرفة أحكام المسائل المتعلقة بالأطعمة وما ذكر معه من كون الأصل فيها الحل. وأما هنا فكما تقدم فقد جعل الأطعمة نوعين، أحدهما أطعمة هي غير حيوان، أطعمة هي غير حيوان، والآخر أطعمة هي حيوان، أطعمة هي حيوان. وابتدأ بالنوع الأول وأشار إلى النوعين بقوله وهي نوعان حيوان وغيره، ثم ابتدأ بالنوع الأول فقال فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، انتهى كلامه، أي أن الأصل في الأطعمة التي ليست من الحيوان كالحبوب والثمار وغيرها أنها مباحة إلا أن توجد فيها مضرة كالسم ونحوه. ثم استطرد ببيان حكم الأشربة وهي من جنس غير الحيوان من الأطعمة فقال والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، كلها مباحة إلا ما أسكر، انتهى كلامه. فاستثنى من الأشربة المسكرات، وزاد في نور البصائر والألباب الأشربة الخبيثة النجسة، الأشربة الخبيثة النجسة، فكل شراب مباح إلا ما كان مسكرا أو خبيثا نجسا، ما كان مسكرا أو خبيثا نجسا. فالمسكرات محرمة، وخبائث المشروبات النجسة محرمة أيضا. وذكر حكم المسكر فقال فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه الترمذي. وفيه بيان حرمة المسكرات، لا فرق بين قليل ولا كثير، والفرق مكيال سعته 3 آصع، مكيال سعته 3 آصع، أي يبلغ في الأشربة 9 لترات تقريبا، أي يعدل في الأشربة 9 لترات تقريبا. والمراد أن ما أسكر منه الكثير فالقليل منه حرام أيضا، إن ما أسكر منه الكثير فالقليل حرام منه أيضا ولو كان ملء الكف فقط، يعني شيئا قليلا لا يذكر. ثم بين حكم تخليل الخمرة فقال: وإن انقلبت الخمرة خلا حلت، أي إذا استحالت الخمرة بنفسها فصارت خلا فإنها تحل. فإذا جعل خمر في شمس أو هواء ثم استحال أي تغير فصار خلا فإنه يكون حلالا، لا إن خلل بإضافة شيء إليه أو صنعة من الصنائع فإنه يكون محرما. فالخمر إذا تخللت بنفسها فهي حلال، وإن تخللت بغيرها أي بصنع أحد فيها فإن حرمتها باقية. وأما النوع الثاني وهو الحيوان فقد جعله قسمين فقال: والحيوان قسمان بحري، إلى قوله: وتطعم أو تطعم الطاهرة ثلاثا. فبين أن الحيوان له قسمان، أحدهما الحيوان البحري وهو المذكور حكمه في قوله: فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، انتهى كلامه. فكل حيوان بحري فهو حلال، واستثنى الحنابلة من ذلك ثلاثة، واستثنى الحنابلة من ذلك ثلاثة: الضفدع والحية والتمساح. الضفدع والحية والتمساح، فالضفدع والحية محرمان لاستخباتهما، فالضفدع والحية محرمان لاستخباتهما، والتمساح محرم لأن له نابا يفترس به، والتمساح محرم لأن له نابا يفترس به. ويندرج في البحري عندهم من يعيش في البر والبحر، ويندرج في البحري عندهم ما يعيش في البر والبحر. ايش اسم هذه اللي لها كالسلحفاة؟ كالسلحفاة فإنها تكون ايش حلالا، فإنها تكون حلالا لأنها من جملة الحيوان البحري. وأما القسم الثاني وهو الحيوان البري فأشار إلى حكمه بقوله: فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، أي بحرمته. فالأصل أن كل حيوان بري حلال إلا ما حرمه الشارع، وذكر أشياء مما حرمها الشارع وهي ستة: فالأول والثاني ذو الناب وذو المخلب، فالأول والثاني ذو الناب وذو المخلب، وهما مذكوران في قوله: ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. فيحرم ذو الناب وهو ما له ناب يفترس وينهش به، ويحرم أيضا ذو المخلب وهو ما له مخلب في أظفاره يفترس به، فمن الأول الأسد والذئب والفهد، ومن الثاني العقاب والباز والصقر. واستثنى الحنابلة من ذي الناب الضبع، واستثنى الحنابلة من ذي الناب الضبع فإنها حلال، للحديث المروي في ذلك عند مسلم أنها صيد، للحديث المروي في ذلك عند مسلم أنها صيد. والثالث الحمر الأهلية، الحمر الأهلية أي التي تأهلت وأنست بالخلق، وإليها أشار بقوله ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه أي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فإذا توحشت تلك الحمر فالحرمة باقية، فإذا توحشت تلك الحمر فالحرمة باقية، كقرية معمورة تركها أهلها وبقيت فيها الحمر فاستوحشت لبعد عهدها بالناس فصارت تنفر منهم، فإنها باقية على حرمتها. والرابع المذكور في قوله ونهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود، انتهى كلامه، وكذلك ابن ماجه وصححه ابن حبان. فمما يحرم أكله النملة والنحلة والهدهد والصرد، ورابعهن طائر كبير الرأس، طائر معروف كبير الرأس، والخامس المذكور في قوله وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، كالحشرات ونحوها، فما كان خبيثا فإنه يحرم. ومن جملة الخبائث الحشرات كالذباب والفراش وأشباههن. والسادس المذكور في قوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا، انتهى كلامه، وهو عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن عباس، من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن عباس. وصحح الترمذي وغيره حديث ابن عباس. والجلالة هي الدابة التي أكثر علفها النجاسة، هي الدابة التي أكثر علفها النجاسة، كدابة ترد على مجمع قذر من الماء فتشرب من الماء النجس وتأكل من الأشجار النابتة به، فإنها تكون حينئذ جلالة فلا يحل أكلها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا، أي يمنع من تناول لحمها وألبانها حتى تحبس في موضع ثم تطعم الطاهرة من العلف والماء ثلاثة أيام، فإذا فعل ذلك بها طهرت وجاز شرب لبنها وأكل لحمها. نعم.